أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 794. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، إذا حضر شخص إلى مكان تقام فيه الجماعة وكان الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه لو أراد أن يلتحق بالصف ويكبر للإحرام، ففي مثل هذه الحالة دلت الروايات على أنه يكبر في مكانه ويركع ثم يمشي وهو راكع أو يبقى في مكانه إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هو كذلك يرفع يقوم من الركوع ثم يمشي، فإذا سجد الإمام يسجد معه، فإذا أكمل السجود يمشي ويلتحق بالصف، فمخير له المشي وهو راكع أو المشي بعد الركوع، وإذا سجد الإمام يسجد معه ثم بعد ذلك يلتحق بالصف ويكمل صلاته وتحسب له ركعة. هذا الحكم دلت عليه الروايات، وهذه الروايات تريد أن تلغي شرطية البعد، حيث سيأتي أن من شرائط انعقاد الجماعة هو أن لا يكون هنالك بعد بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين بعضهم مع البعض الآخر بالمقدار الذي سنحدده. هذه الروايات تعد استثناء من تلك الشرطية، وأن البعد الذي هو شرط في انعقاد الجماعة في هذه الصورة يغض النظر عنه، لا يعد شرطا. يا صورة، صورة ما إذا رأى الإمام راكع وخشي خاف أنه لو التحق بالإمام لرفع رأسه وبالتالي لا يدرك الركوع مع الإمام، فدلت الروايات على أنه يكبر في مكانه ويركع وهو مخير بين المشي في حال الركوع والالتحاق بالجماعة وبين أن يكمل ركوعه، يقف من الركوع ويمشي، فإذا سجد الإمام سجد معه ثم إذا قام إلى الركعة التالية يمشي ويلتحق بالصف. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة عبد الرحمن، قال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع، مسجد هم ما له خصوصية، باب المثال ذكر، ولا في أي مكان منعقد الجماعة أنت تتمكن أن تطبق ذلك. إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. في بعض الروايات ورد هكذا: يمشي وهو راكع. في الفقهاء استفاد مقتضى الجمع، أنت مخير، تريد تمشي في حال الركوع، تريد لا بعد الركوع تمشي، إذا سجد تسجد ثم بعد السجود تكمل مشيك والتحاقك بالصف. هذه الروايات كما قلنا هي تعد استثناء من شرطية البعد، أن هذا البعد اللي راح يجي مقدار متر أقل المتر بقليل، هذا البعد اللي هو شرط في انعقاد الجماعة هذا ملغي في هذه الصورة، في هذه الصورة فقط. يعني إذا واحد على بعد مثلا 10 أمتار، إذا اعتبرنا الشرط متر، أزيد من متر ما يجوز. في هذه الحالة إذا واحد على بعد 10 أمتار نقول له يجوز لك، 20 متر يجوز لك، تلتحق بالجماعة بهذه الكيفية. قال مسألة 794. إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، كبر للإحرام في مكانه وركع ثم يمشي في ركوعه. هذا يمشي في ركوعه، قلت بعض الروايات قالت يمشي وهو راكع، أو بعده حتى يلحق بالصف، أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية. سواء أكان المشي إلى الأمام بأن إجا هو للجماعة من الخلف والجماعة أمامه فراح يمشي إلى الأمام حتى يلتحق، أم إلى الخلف يمشي كما إذا إجا للجماعة من أمامها، فإذا أراد يلتحق بالجماعة لابد شنو يمشي إلى الخلف، يرجع للخلف فيصير مشي إلى الخلف، مو أنه يصير عكس القبلة، راح يجي شرطية القبلة لابد أن تراعى، فيمشي إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين كما إذا أتى للجماعة عن يمينها أو عن شمالها،
فيراعي قضية الاستقبال
كما سيأتي. هذه النقطة الأولى، هاي سواء كان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف بمقتضى إطلاق الروايات، رواية قالت شنو يمشي وهو راكع، ذيك الثانية قالت فإذا قام فالحق بالصف، مطلقة تمشي إلى الأمام إلى الخلف إلى أحد الجانبين ماكو فرق، هذا المهم أنت تلتحق بالصف مع مراعاة بقية الشرائط. هذه النقطة الأولى، إذن أصل الحكم واضح لا كلام فيه، دلت عليه الروايات. النقطة الثانية، هذا الحكم الذي ذكرناه إنما يصح إذا توفرت شرائط 3، أما إذا حصل خلل في واحد من هذه الشرائط فحينئذ الصلاة تبطل فضلا عن الجماعة. الشرط الأول الذي لابد أن يراعى في كيفية الالتحاق بهذا الشكل، يعني في هذه الصورة في النقطة الأولى، الشرط الأول المحافظة على الاستقبال، عندما يمشي إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين لابد أن يراعي شرطية الاستقبال، من حين تكبيرة الإحرام لابد أن يراعي هذا الشرط، وهذا واضح، فإنما دل على شرطية الاستقبال في الصلاة هو مطلق يشمل هذه الحالة وغير هذه الحالة، وهذه الحالة استثنيت قلنا من شرطية البعد، روايات لما اجت قالت يكبر في مكانه ثم يلتحق بالصف، شو تريد تقول؟ قول شرطية البعد التي ستأتي أو مانعية البعد هذه تستثنى في هذه الصورة، أما بقية الشرائط لم تتعرض لها فتبقى بمقتضى أدلتها ثابتة تكون، فما دل على شرطية الاستقبال في الصلاة هذا يبقى ثابت ولا يوجد دليل يوجب التنازل عن هذا الشرط، ماكو دليل، فعليه لابد أن يراعى شرطية الاستقبال وعدم الانحراف عن القبلة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يكون هنالك مانع آخر يمنع من الجماعة غير مسألة البعد. أما إذا فرضنا وجود مانع آخر يمنع من الجماعة، كما لو كان هنالك حائل، أكو جدار بين هذا اللي يريد يلتحق وبين الإمام أو المأمومين، حينئذ الروايات ما تدل على أن هذا يلتحق بالجماعة بهذه الكيفية. روايات تريد تقول شرطية عدم البعد هذه تلغى، هذه ملغية. أما بقية الموانع أيضا تلغى، ما بها دلالة. فبالتالي تبقى تلك الأدلة التي هي شرائط في انعقاد الجماعة، اللي بينت شرائط الجماعة أو موانع من الجماعة كالحائل، فإنه من الموانع، يبقى مقتضى إطلاق دليلها أنه إذا أكو مانع لا تنعقد الجماعة. فإذن عندما نقول يصح الالتحاق بهذه الكيفية، إذا لم يكن هنالك مانع من انعقاد الجماعة سوى البعد، فهذا الروايات قالت هذا قيد البعد هذا يتنازل عنه، هذا يتنازل عنه. أما بقية شرائط انعقاد الجماعة فهذه تبقى ثابتة، مثل عدم وجود حائل، مثل لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. فإذا موقف الإمام أعلى يقدر يتبع هاي الطريقة ويلتحق؟ يقول ما يقدر، ما يقدر، لأنه هذا أكو مانع ثاني غير مانعية البعد. هذا المانع الثاني يمنع من انعقاد الجماعة وماكو دليل على رفع اليد عنه، فإن هذه الروايات رفعت اليد عن مانعية البعد لا عن بقية الموانع. زين، إذن الشرط الثاني أن لا يكون هنالك مانع آخر غير مسألة البعد. الشرط الثالث، هذه الروايات عندما جاءت وبينت أن الشرطية البعد أو مانعية البعد، هنعبر عنها بالدقة، هذه تلغى في هذه الصورة، فيما إذا خاف لو التحق لرفع الإمام رأسه. طيب، هذه تريد تلغي مانعية البعد مطلقا لو بشرط أن يصدق أنك مجتمع مع هذه الجماعة في مكان واحد. يعني مثلا مر هذا الشخص بينه وبين الجماعة 10 أمتار، هذا 10 أمتار في غير هذه الصورة، وهي ما إذا خاف أن الإمام يرفع رأسه لو التحق، هذا 10 أمتار ما تنعقد بها الجماعة، راح يجي هذا مانع من عقاد الجماعة. لكن هذه الروايات قالت هاي مصدر 10 أمتار، لأن 10 أمتار يصدق أنك مجتمع مع الجماعة في مكان واحد، غايته أنت بمسافة بعيد عنه، لكن عرفا أنتم في مكان واحد. مرة لا يكون البعد مقدار 100 متر، 200 متر، أشوف جماعة على بعد 200 متر، أقدر أكبر في مكاني وأتبع هذه الطريقة وألتحق بالجماعة أو لا يمكن ذلك؟ فقهاء قالوا لا يمكن ذلك، أنه إذا كان البعد مثلا 100 متر أو 200 متر ما يصدق أنك مجتمع مع هؤلاء، بالتالي ما يصدق الاقتداء بذلك الإمام البعيد. وهاي الروايات لما ألغت مانعية البعد، شو تريد تقول؟ تقول البعد بالمقدار المتعارف الذي لا يمنع من صدق اجتماعك والجماعة هذا ملغي. أما إذا كان البعد مفرد بحيث لا يمكن في نظر العرف، لا يصدق في نظر العرف أنك مجتمع مع هؤلاء، فحينئذ لا يمكنك اتباع هذه الطريقة والالتحاق بالجماعة. واضح؟ زين، قال هذا الشرط الثالث. بلي، قال النقطة الثانية اللي هي في بيان الشروط، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، هذا الشرط الأول، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره. رح يجينك موانع، البعد مانع، الحائل مانع، الارتفاع مانع، لأن تمنع من عقاد الجماعة. هاي الروايات اجت ألغت لنا مانعية البعد فقط، قالت البعد ما يأثر، أما بقية الموانع إذا واحد منها موجود ما تنعقد الجماعة. الشرط الثالث، وأن لا يكون البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفا، يعني لابد في نظر العرف، العرف يرى وحدة الجماعة، غايته بعض أفرادها متفرق عن الآخر، بس كوني شنو يشوف هذا وحدة، قلت مثل 10 أمتار مثلا، أما إذا كان فد 200 متر ما يرى أنك هذه جماعة واحدة وأنك ملتحق بها، الاقتداء ما يصدق في نظر الآخر. بالتالي هذا البعد المفرط، هذا الروايات منصرفة عنه ولا تريد أن تلغي هذا البعد المفرط، وإنما هي ناظرة إلى البعد الذي يصدق معه الاقتداء والجماعة، اللي هو البعد بالمقدار القليل، هذا مقدار مثلا 5 أمتار 6 أمتار حتى 10 أمتار هم يصدق الاجتماع، كما إذا كان مثلا هو في بداية المسجد والجماعة في نهاية المسجد والجماعة في بداية المسجد، فإذا مسافة 10 أمتار بينهما فهنا أنا يصدق أنك مجتمع معهم، يصدق الاقتداء، يمكن تطبق هذه الطريقة. النقطة الثالثة، قلنا أن المكلف مخير بين أن يمشي وهو راكع وبين أن يكمل ركوعه ثم يمشي أو يكمل سجوده ثم يمشي، مخير. خب إذا فرضنا أراد أن يمشي وهو راكع، هل يتمكن أن يأتي بالذكر حال المشي؟ يتمكن أو ما يتمكن؟ أو فرضنا أن هذا الشخص التحق بالإمام بالركعة الثانية أو بالركعة الثالثة، خب بالركعة الثالثة يلزمه أن يقرأ، مو زين، يقدر يقرأ الفاتحة والسورة وهو يمشي أو لابد أن يحافظ على الطمأنينة التي هي شرط في القراءة والذكر كما تقدم، شرط هي في القراءة والذكر بنحو الاحتياط. هم يأتي نفس الكلام، قل هاي الروايات ألغت مانعية البعد، أما بقية الشراط هي غاض النظر عنها، ومقتضى ما دل على شرطية الاطمئنان في القراءة أنه لا يجوز أن يقرأ وهو يمشي، لا يجوز له أن يذكر وهو يمشي، بل لابد أن يحافظ على الطمأنينة التي هي شرط في القراءة والذكر، هذا هو مقتضى ما دل على شرطية الاطمئنان في القراءة. لذا يقول والأحوط لزوما ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها، شنو غيرها؟ الأذكار، لمن يركع ويمشي يكون ما يذكر، يقول سبحان ربي العظيم بحمده يلا يمشي، أو يمشي قبل لا يأتي بالذكر، أنا مدي حافظ على الطمأنينة، يعني عندما يأتي بالذكر لابد يكون مطمئن هو، وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة. ليش احتاط لزوما؟ لأنه سابقا بنى على أن الطمأنينة هي شرط في القراءة والذكر من باب الاحتياط، وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي. النقطة الأخيرة، هل يعتبر في المشي إذا أراد أن يمشي وهو راكع مثلا أو يمشي وهو قائم، هل يجب عليه أن يجر رجليه حال المشي؟ هو يقدر يمشي مشي طبيعي بلا حاجة أن يجر رجليه. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه نقل رواية مرسلة قال هكذا روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى، ويمشي بخطوات يعني المشي العادي، لا يجر رجليه جر على الأرض، لكن هاي ضعيفة السند الرواية. المشهور هم ذهبوا إلى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، قالوا يقدر يمشي مشي طبيعي خطوات، وبالتالي فلا يوجد دليل على لزوم جر الرجلين. نعم يمكن الاحتياط الاستحبابي لوجود مثل هذه الرواية، لذا يقول والأحوط الأولى جر الرجلين حاله يعني حال المشي. الفصل الثاني، يعتبر في انعقاد الجماعة أمور، هنالك مجموعة من الشرائط لابد أن تراعى في انعقاد الجماعة. الشرط الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل. هذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى من شرائط انعقاد الجماعة هو عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم. إذا كان الإمام يتصل مباشرة، المأموم يتصل مباشرة بالإمام، وهكذا أن لا يكون حائل بين بعض المأمومين مع الآخرين الذين يشكلون واسطة في الاتصال. أنت مأموم تتصل بأحد المأمومين، هذا المأموم الذي يشكل واسطة في الاتصال بينك وبين الإمام، هذا يلزم أن لا يكون هنالك حائل بينك وبينه. واسطة الاتصال الوحيدة هذا يلزم أن لا يكون هنالك حائل بينك وبينها، يعني هي الواسطة في اتصالك مع الإمام. فإذا لا تنعقد الجماعة مع وجود الحائل بين الإمام والمأموم، أو بين الإمام بين المأموم والمأموم الآخر الذي يكون واسطة في الاتصال مع الإمام. هذا الشرط هو المشهور، بل الدعية الإجماع عليه، قالوا مع وجود حائل لا تنعقد الجماعة، ودلت الروايات عليه. من ذلك نقرأ هاي الرواية لأن بها فوائد كثيرة راح تخدمنا في هذا البحث، لا بس للتبرك نقراها. صحيح الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى. أسايج الكلام بيه، شنو ما لا يتخطى؟ يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. قال: وقال أبو جعفر صلوات الله عليه: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، إلى أن تقول الرواية: وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. هاي الرواية دلت على اعتبار شرطين في الصلاة. الأول هو أن لا يكون هنالك حائل بين الإمام وبين المأموم اللي عبرت عنه: وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة. إذا أكو ستر أو جدار بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين بعضهم مع البعض الآخر ليشكلون واسطة في الاتصال، فيقول هذه مو صلاة جماعة، ما تنعقد الصلاة. وهذا الدل على شرطية عدم الحائل، ألا يكون هنالك حائل، وأن الحائل مانع، على مانعية الحائل أو شرطية عدم الحائل. والشرط الثاني اللي دلت عليه هو شرطية عدم البعد، ألا يكون هنالك بعد بمقدار حددته الرواية بين الإمام والمأموم. قالت هكذا: لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد. هذا الذي لا يتخطى يكون بمقدار من؟ بمقدار إنسان لمن يسجد. ثم قال الإمام هكذا: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام. إذا المسافة بين الإمام والمأموم ب بمقدار ما لا يتخطى، فيقول ما تنعقد الجماعة. هسه شنو الذي لا يتخطى؟ أكو شيء يتخطى اللي هو الخطوة العادية، خطوة العادية. أكو ما لا يتخطى اللي هو ما زاد على أقصى الخطوة، خطوة. أكو أقصى الخطوة بحيث الإنسان أكثر من هذا ما يقدر يخطو، هذا ما لا يتخطى اللي هو أقصى مراتب الخطوة اللي ما يقدر الإنسان أن يخطو أكثر منه. إذا أكو حائل بهذا المقدار فلا تنعقد الجماعة. هسه شقد هذا ما لا يتخطى؟ راح يجي طبعا الكلام به، لكن حتى تتضح الرواية، السيد الخوي يقول أنا قست هذا الذي لا يتخطى، يقول مقدار متر، متر خطوة الإنسان أقصى مراتب الخطوة هي متر، ما زاد على ذلك هذا بعد لا يتخطى، فإذا أكثر من متر كان البعد بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي هو واسطة في الاتصال، إذا أكثر من متر فهذا لا تنعقد الجماعة. هسه بين من القياس بين موقف الإمام والمأموم وبين موضع السجود والموقف، هذا يجي الكلام به، واضح؟ زين، هذا طبعا أنا هم قصته هذا الخطوة، أقصى ما لا يتخطى، ما لا يتخطى تقريبا متر كما ذكر قدس سره، متر أنه أقصى مراتب الخطوة هي شقد؟ مقدار متر. فإذا أكثر من هذا بعد ما يقدر الإنسان يخطو أكثر من متر، فالذي لا يتخطى ما زاد على المتر، هذا راح يجي الكلام به إن شاء الله. إذن هاي الرواية دلت على شرطين في الصلاة، الأول أن لا يكون هنالك حائل، والثاني أن لا يكون هنالك بعد. شاهدنا نحن في الحائل اللي ذكرت له مثال الجدار والستر، هذا حائل، إذا أكو جدار أو ستر هذا يمنع من انعقاد الجماعة. هذه النقطة الأولى. قال يعتبر في انعقاد الجماعة أمور، الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، أما بقية المأمومين خو خيكون حائل بينك وبينهم، مهم أن لا يكون حائل بينك وبين المأموم اللي يشكل نقطة اتصال بينك وبين الإمام، واسطة الاتصال هو هذا المهم، أن لا يكون حائل بينك وبينه، أما البقية خيصير حائل بينك وبينهم. كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه، هاي شنو كمن في صفه؟ يقول هذا شنو مثالها اللي هو واسطة، يريد يبين يا المأموم اللي يشكل لك واسطة اتصال بينك وبين الإمام، يقول إذا كنت بالصف الأول مرة أنت مباشرة خلف الإمام، فالإمام صار قدامك، مو بعد هنا أنت اتصال مباشر مع الإمام، زين، ومرة لا أكو واحد خلف الإمام ماقف وأنت إلى جنبه، هذا بالصف الأول، فهذا إلى جنبك عن يمينك أو يسارك، إذا أنت في ميمنة الصف فيصير عن يسارك، إذا أنت في ميمنة في ميسرة الصف الأول فهو يصير عن يمينك، مو؟ هذا هو اللي يشكل واسطة بينك وبين الإمام، واسطة الاتصال، واضح؟ كمن في صفه من طرف الإمام، هذا في صفه من طرف الإمام، هذا ذا بالصف الأول أنت، إذا بالصف الأول فيصير لو عن يمينك لو عن يسارك، إذا أنت مو خلف الإمام، إذا مو خلف الإمام كنت في يمين الصف أو في يسار الصف، فهذا اللي هو يشكل واسطة بينك وبين الإمام، هذا راح يكون لو عن يمينك لو عن يسارك معك في الصف. هو كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، قدامك يصير كما إذا كنت في الصف الثاني، مو؟ والصف الثاني هم ماكو أحد واقف، بس أنت، بس أنت، فاللي يصير أمامك هذا هو يشكل واسطة اتصال بينك وبين الإمام. بعد عن يمينك وعن يسارك ماكو اتصال، فرضنا بس التواقف بالصف. لذا يقول: كمن في صفه أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. هاي شو يصير قدامك؟ إذا ما قلت كما لو كنت في الصف الثاني وحدك، أو أكو بالصف الثاني بس بعيدين عنك، فد ما ترتين بيناتكم، كل واحد يتصل من الأمام. فهذا اللي يصير أمامك أنت بعد عندك نقطة اتصال واحدة فقط من الأمام، لأنه في الصف الثاني عادة أكو اتصال من جهتين، إذا أكو صف من ثلاث جهات يصير، من الأمام ومن اليمين ومن اليسار. إذا ما أكو على يمينك ويسارك أو كان أكو حائل موجود، فاتصالك يصير بمين؟ من الأمام قدامك. هذا اللي أمامك المأموم يصير نقطة اتصال، فلا بد أن لا يكون حائل بينك وبينه. أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. أما إذا أكو اتصال في صفك، أكو واحد إلى جنبك ويتصل بالإمام، فبعد عندك أكثر من وسيلة اتصال بالإمام اللي عن يمينك. فإذا أكو حائل بينك وبين اللي قدامك يضر ما يضر، يعني عندك اتصال من اليمين عندك اتصال من اليسار فما يضر، إنما يضر إذا كان نقطة الاتصال الوحيدة وأكو حائل بينك وبينها. فإذا بعبارة جامعة هكذا نقول: عندما يكون المأموم له نقطة اتصال واحدة عبر إمام مأموم واحد، فيفترض أن لا يكون هنالك حائل بينه وبين هذه نقطة الاتصال. أما إذا كان يوجد عنده أكثر من نقطة اتصال فلا يضر وجود حائل بينه وبين بعض تلك النقاط، يكفي أن يتصل من نقطة واحدة. النقطة الثانية: لا فرق في الحائل الذي يمنع من انعقاد الجماعة بين أن يكون ستارا أو جدارا أو شجرة أو إنسان واقف ما يصلي، واقف ويمنع، قاعد جالس ويمنع، أي شيء أي حائل. بمقتضى ما ذكر في الرواية، ذكر صح ذكرت الرواية هذه الستر والسترة، كل ستر بعد قالت كل ستر، ذكرت الجدار من باب المثال، بس الستر هو يصدق، ستر يصدق على الشجر، يصدق على الإنسان، يصدق على كل ساتر. فإذا الرواية تشمل كل ساتر. لذا يقول: ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا، ستارا يعني مثل القماش مثلا، أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، حتى لو كان شخصا غير مشارك في الجماعة واقفا أو جالسا، فهذا شيء يشكل يشكل حائل. ومن هذول اللي صلاة القصر إذا خلصوا صلاتهم ركعتين، إذا خلصوا صلاتهم بقوا جالسين، من جهة البعد ماكو بعد، الواحد ما يفصل، لأنه راح يجي البعد مقدار تقريبا متر، نقول أكثر من متر أيضا، وهذا إيش قد شاغل، هو نصف متر، ما يأثر من جهة شرطية البعد مانعية البعد، بس يأثر من جهة من جهة الحيلولة، هذا شكل حائل. فإذا ما التحق بالجماعة راح يضر، بس يضر من؟ فقط اللي عندهم نقطة اتصال وحيدة عن طريقه، عن طريقه هو هذا. كما إذا كان بالصف الأول، بالصف الأول أكو نقطة اتصال واحدة دائما، اللي هي لو اللي يصير خلف الإمام هذا يتصل مباشرة بالإمام، لو يكون عن اليمين يتصل بهذا الشخص، لو عن اليسار هم يتصل بهذا الشخص، فدائما في الصف الأول أكو نقطة واحدة للاتصال. فإذا هذا ظل جالس، فذول اللي يكونون اتصالهم عن طريقه ذول تبطل جماعتهم، مو صلاتهم، جماعتهم، واضح؟ ولهذا شوف الناس المتشرعة قلوا لهم: يا باللي يصلي قصر لا يصلي بالصف الأول، يرجعوهم للصف الثاني. ليش؟ لأنه بالصف الأول عادة نقطة الاتصال واحدة، فهذا بمجرد أن ينهي صلاته ويبقى جالس، اللي يتصلون عن طريقه ذول كلهم راح تبطل جماعتهم. صلاتهم ما تبطل لكن جماعتهم تبطل يكون يكملون فرادة. أما بالصف الثاني، الصف الثاني أكو عادة اتصال من ثلاث جهات، فإذا بقى هذا جالس ما يضر بالمأمومين لأن عندهم اتصال من جهة أخرى يمكن أن يتصلون بالجماعة. إذا هيكون واحد يلتفت، الناس عادة شنو تفتون إلى قضية البعد، حيلولة ما يلتفتون، قال الواحد ما يضر بعضهم ذول اللي يعني شوية قار شوية فقه، فيقول ما يضر خلي يصيرون بالصف له وشو يأثر يعني ما يأثر المن ينظره لهاي مربط شات اللي راح تجينا ما لا يتخطى، ينظر إلى قضية البعد، يقول واحد صدق الواحد ما يأثر من جهة البعد بس يضر من ياجه من جهة الحيلولة. زين، النقطة الثالثة الحائل القصير. هسه يجي سماحة السيد قال الحائل يضر، حائل مرة مصداق واضح هذا اللي يكون مثلا قدر قامة فد متر مترتين مو هذا واضح حائل أنه يمنع من عقاد الجماعة. طيب إيش قد مقدار الحائل سيدنا اللي يضر؟ كل الروايات ما بينت مقدار الحائل، روايات تعرضت إلى مقدار البعد اللي راح يجي الإشارة إليه، مو الإشارة هو ذكر صريحا في الشرط الثاني البعد، جت روايات كفلت ببيانه قالت ماك إذا كان بمقدار ما لا يتخطى أو مربط شات أو عبرت عنه بمقدار جسد إنسان وهو ساجد هذا يأثر، هذا يأثر اللي هو أكثر من متر، عادة أكثر من متر. أما قضية الحائل بس إجت قالت إذا أكو حائل ستر جدار إيش قالت؟ قالت هذا يأثر على الجماعة. طيب ما حدد، ما أعطتنا ضابطة، ما أعطتنا ضابطة في كل قضية، الروايات لا تعطي ضابطة عامة معناها حالتك على من؟ على العرف، على ما يصدق عليه ذلك العنوان في نظر العرف، حال حوالة على العرف. شو يفهم العرف؟ أي شيء يفهم أنه حائل هذا يضرب انعقاد الجماعة. فمقدار شبر مثلا، شبر وشوية أقل الشبر هذا في نظر العرف مو حائل، إذا أكو بيني وبين الإمام مقدار شبر خلين فد شنو مجموعة كتب مثلا مثلا، أو بينه وبين المأموم اللي واسطة الاتصال فالدورة كتب ارتفاعها فد شبر أكثر شوية أقل. البعض يسأل يقول حقيبة، حقيبة جنطة هاي يخلوها جنطة بها كتب مثلا يخلوها، هذه ماذا مقدار شبر يصير ارتفاعها أكثر شوية أقل شوية، هذا لا يصدق عليه حائل في نظر العرف. أما إذا كان لا أكثر من ذلك يعني فنصف متر، نصف متر هو يصدق حائل، متر يصدق حائل وهذا يضر في انعقاد الجماعة. قال نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا. زين، النقطة الرابعة تجينا بعد كافي هالمقدار والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.